أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الموقف الثالث، وهو معقود لما يسمونه بقبول الكمبيالات أو الشيكات بالتوقيع عليها، وهذه إحدى فعاليات البنوك. البحث يقع على غرار المواقف السابقة أو الموقفين السابقين في وقفتين: الوقفة الأولى في بيان محل الكلام، والوقفة الثانية لبيان الحكم الشرعي الذي يترتب على هذه العملية. أما الحديث في الوقفة الأولى، فيقصد من قبول الكمبيالات أو الشيكات بالتوقيع عليها، وإن كان أكثر شيوع هذه القضية في الكمبيالات باعتبار خصوصية للشيكات تفرق فيما بينها وبين الكمبيالات، سنشير إليه. يقصد أن شخصا عليه دين لشخص آخر، أو اشترى منه بضاعة مؤجلة، يأتي ويسحب كمبيالة. الكمبيالة في الحقيقة هي ورقة يتعارف عليها في منطقة من المناطق، في دولة من الدول، أو في العالم كله، لها سندية تجارية واقتصادية، بحيث أن تسجيل الدين عليها يكتسب قيمة إثباتية اعتبارية لا يكتسبه فيما لو سجل على ورقة عادية. وقد تختلف أسماؤها من بلد إلى بلد، مثلا هنا في الجمهورية الإسلامية يسمونها سفته، ورقة مطبوعة بشكل خاص، قد تكون مصدرة من وزارة العدل أو من مؤسسة تجارية مغطاة من النظام والقانون، بحيث أن تسجيل القرض أو تسجيل الدين أو الحق فيها يعطيه صبغة قانونية في مقام الإثبات القانوني لا تكون موجودة فيما لو سجل نفس الحق وأشهد عليه في ورقة عادية بين شخصين. ومن هنا فهذه الورقة وإن كانت ورقة إلا أنها لها قيمة تجارية نوعا ما، تباع وتشترى بقيمة خاصة، تسعر بحسب الجهة الاعتبارية المصدرة لها، والتي هي غالبا ما ترجع إلى نفس الدولة ومؤسسات الدولة، وزارة العدل مثلا أو وزارة الاقتصاد أو إلى ما هنالك. بهذا الحد لم يدخل بعد في محل كلامنا هذا البحث. يأتي الشخص المصدر لهذه الكمبيالة، وحتى يكون لها مزيد استيثاق وباعثية اطمئنان للطرف المتعامل معه، فيعطيها لجهة معتمدة اقتصاديا. هذه الجهة المعتمدة اقتصاديا غالبا ما تكون هي البنك، وقد لا تكون البنك، قد تكون شخصية اقتصادية كبيرة في البلد، صراف معروف له اعتباره، لكن غالبا ما تكون هي البنك وهو محل بحثنا فعلا. فيوقع عليها هذه الجهة، توقع عليها أو هذا الشخص التاجر يوقع عليها، فيعطيها مزيد اعتبار على أقل تقدير، فيعطيها مزيد اعتبار على أقل تقدير. وتوقيعه عليها يتجلى بأحد نحوين: النحو الأول أن يكون توقيعه عليها تحملا لمسؤوليتها. بأي معنى؟ بمعنى أنه إن جاء زمن الأداء ولم يؤدي من عليه الدين، المشتري للبضاعة مثلا أو المقترض، فإن الموقع عليها يتعهد بالأداء. بس على أي أساس يتعهد بالأداء؟ قد يكون لأن ذلك الشخص له ما يوازي هذا الدين والقرض عنده، وقد يكون ابتداء يتعهد من أن من دون أن يكون من دون أن يكون لذلك الشخص حساب عنده على قاعدة كمبيالة المجاملة. هذا نحو من أنحاء التوقيع. النحو الآخر أن يكون توقيعه عليها يتمثل في مجرد الإخبار والاستيثاق على أن هذا الشخص أو بأن هذا الشخص له عندي حساب تجاري. طبعا بالفعل حين التوقيع له من دون أن يتعهد البنك بأي شيء يمضي بمعنى أنه يقول بأن هذه الجهة الاقتصادية منسوبة إلينا لها تعامل معنا أو لا أقل. التوقيع عليها يدل على أن هذا الرجل عنده حساب يغطي قيمة هذه الكمبيالة على أقل تقدير. طبعا عند التوقيع والتوقيع يكون عند الدين من دون لوازم هذه الحالة الثانية من دون أن يتعهد البنك من دون أن يتعهد البنك بالتسديد ومن دون أن يتعهد بالإبقاء على هذا المال في الحساب إلى حين الأداء. هو فقط في الحقيقة يخبر عن أن هذا الشخص من زبائن البنك مثلا لديه حساب عندنا لديه مال فيعطي في الحقيقة إخبارا يوجب اطمئنان نفس هذا المقرض أو الدائن. أولا يثبت له حقه على ذاك الرجل بدرجة أقوى، وثانيا يخبره في الحقيقة من سنخ الإخبار هذا بأن هذا الرجل له حساب عندنا له أموال عندنا وإلى ما هنالك. خب جيد، هذا هو النحو الثاني. والنحو الثاني كما ترون لا يتضمن أي تعهد من طرف الجهة الموثقة، بل هو يعطي قيمة اعتبارية ومقبولية أكثر على صعيد التعامل لأنه يوجب اطمئنانا أكثر للمتعاملين والمتعاطين مع هذا الرجل. أكثر من هذا لا يوجد في البيت. خب جيد، هذان حالتان في الكمبيالة، هاتان الحالتان واضحتان يا أخوان، ما في كلام، لأن الكمبيالة ليس المصدر لها هو نفس الجهة الموقعة عليها. وأما الشيكات ونركز عليها شيئا ما لأنها هي التي صارت مدارا للتعامل، ندر الآن أن نرى أحد يتعامل بالكمبيالة. الشيكات إن كان الموقع عليها، أولا الشيكات كما هو واضح لدينا جميعا ليست الأشخاص هي التي تصدرها ولا الدولة عادة هي التي تصدرها. إن كان هناك من شيكات تصدرها الدولة فهي شيكات مدفوعة سلفا عادة، فهي تمثل نقد في الحقيقة. الشيكات المتعارفة التي هي محل كلامنا عادة ما يكون مصدرها، إن لم أقل دائما وهو دائما بحسب الظاهر، هو البنوك والمؤسسات المالية التي تتحمل عادة مسؤوليات هذه الشيكات. طبعا مسؤولية محدودة عندها تجاه هذه الشيكات، مو مسؤولية مطلقة، بحيث أن الشخص إذا جاء وفتح حسابا في هذا البنك ضمن شرائط معينة أو بلا شرائط بحسب الأنظمة والقوانين البنكية لكل بلد لكل منطقة لكل مؤسسة مالية، يزود فاتح الحساب بدفتر شيكات، وهذا دفتر الشيكات منسوب لمن بصراحة يتضمن معلومات تدل على انتسابه إلى البنك، بل يتضمن معلومات تضاف على دفتر الشيك بختم ونحوه تدل على انتسابه إلى الفرع الفلاني وإلى الشعبة الفلانية من شعب البنك كما ترون. هذا واضح في بحث الشيكات أو في دفتر الشيكات. طبعا يحتاج إلى مثل هذا الختم إذا كانت المؤسسة المالية اللي هي البنك كبيرة جدا متشعبة لها شعب كثيرة، تحتاج حينئذ إلى تقييد الشعبة، وهذا ما يكون بإضافة معلومات على دفتر الشيكات. مو مهم، هذه قضايا شكلية. على كل حال إن كان الموقع على الشيك البنك أو المؤسسة المالية الموقعة على الشيك هي غير الجهة المصدرة فلا بحث، شأنه شأن الكمبيالة نفسه، لأن البنك الآخر الذي يوقع على الشيك والذي هو ليس بمصدر فهو يعطي الآن اعتبارا لهذا الشيك إضافيا لم يكن موجودا، كما لو صدر من بنك خاص ووقع عليه بنك آخر. وهنا يأتي نفس التقسيم السابق على الكمبيالة. ليش؟ لأن البنك الموقع هنا أجنبي عن الجهة المصدرة لهذا الشيك. لا 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 لا، بنك آخر، بنك آخر تماما. أنت قد يكون هذا غير متعارف شيخنا، ولكن نقول ضمنا لو حصلت هذه الحالة فنسبة الموقع على دفتر الشيكات أو على ظهور الشيكات كأوراق في الدفتر أو خصوص الورقة المصدرة لشخص، كما لو كنت أنا صرت دائما بالنسبة لك، ولكن بنكك الذي تتعامل معه لا يوجب لدي اطمئنان النفس، أقول تعال وأقنع بنك البنك الوطني المركزي مثلا لكي يوقع على هذا الشيك، هذا الرجل له حساب عادة مع البنك، فالبنك مستعد للتوقيع عليه مثلا ضمن صيغة خاصة، وقد تكون هذه الصيغة تتضمن أخذ أجور أيضا من هذا البنك لأنها خدمة إضافية هذه، على كل حال وهي محترمة وعقلائيا لها قيمة. حينئذ هذا البنك الموقع اللي هو غير الجهة المصدرة توقيعه على الشيكات يمكن أن يصور بالنحوين السابقين اللذين تصورناهما بالكمبيالة بشكل واضح. أما الجهة المصدرة للشيك، ونحن لازلنا في بحث الموضوع، ها لا نتكلم عن الأحكام الآن فعلا، الجهة المصدرة للشيك هي تتضمن إصدارها لهذا الشيك وتزويد هذا الشخص بهذا الشيك أو بهذه السلسلة من الشيكات ضمن دفتر معين نفسه يعد، لا 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 لا، نفسه يعد إعطاء قيمة اعتبارية لهذه الشيكات لأنها هي منتسبة إلينا، فنفس تزويدك بقيمة الشيكات يدل على أنك صاحب حساب عندنا، ويدل على أنك من زبائن هذا البنك والمتعاملين معه، دون بيان أن هذا الإنسان كم له في الحساب، هل أبقى على حسابه، هل سحب من حسابه شيء، هل. وعلى هذا الأساس فلا معنى حينئذ للتوقيع على هذه الشيكات لإعطاء قيمة بمعنى إخبار أن هذه الشيكات تنتسب إلينا، لأن هي تنبئ عن نفسها أنها تنتسب إلى هذه المؤسسة النقدية المالية، ولا قيمة للتوقيع إذا كان لا يتضمن إلا الإخبار بأن فلانا له حساب عندنا، لوضوح أن من يحمل هذه الشيكات هو مالك الحساب، لأن هذه الشيكات في القوانين المالية لا تعطى إلا لمن كان صاحب حساب. إذن فلا يتصور للتوقيع معنان إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون البنك بالإضافة إلى أصل إصداره للشيك والذي هو بحكم الإخبار بأن فلانا صاحب حساب بتوقيعه يتعهد بتسديد المبلغ بأداء الدين عند حلوله، إما على كل تقدير وإما على تقدير امتناع من عليه الدين من الأداء، بأن يكون التوقيع يعني تضمن حوالة بهذا الدين من ذاك إلى هذا، أو ضمان للدين منه إليه. ها؟ هذه جهة. الجهة الثانية أن يكون التوقيع إخبار بخصوصية أن هذا المبلغ الموجود في الشيك موجود ما يوازيه في حساب هذا الشخص في البنك، سواء تضمن تعهدا بالإبقاء على المبلغ إلى حين التسديد أو لم يتضمن تعهدا، فإن نفس هذا الإبلاغ يعطي شيئا من السكينة والإطمئنان للطرف المتعامل، وإن كان ليس اطمئنانا كاملا لأن من حق ذاك أن يأتي ويسحب حسابه قبل حلول وقت هذا الشيك كما هو معلوم. هذا كتوضيح للقضية، وبهذا يتضح أن التوقيع على الكمبيالات أو التوقيع على الشيكات والذي له أنحاء متعددة جوهرها واحد، وتعود إلى حالتين، حالة فيها تعهد بالأداء وحالة لا يوجد فيها تعهد بالأداء، عمل عقلائي له جنبة إفادة للدائن، إما إفادة كاملة وتامة إذا كان تعهد، وإما إفادة محدودة المسؤولية أو لا مسؤولية فيها إذا لم يتضمن إلا الإخبار. لكن الشيء الذي لا شك فيه أن هذه العملية برمتها عملية عقلائية لها فائدة في مقام التعاطي والتعاملات الاقتصادية، وهي عمل محترم لا يتضمن أي حرمة، بذاته لا يتضمن أي حرمة، لا يتضمن أي مساس بالأحكام الشرعية، لا هو قرض ربوي ولا هو أكل مال بالباطل ولا إلى ما هنالك. خب جيد، هذا هو توضيح محل الكلام. بهذا ننفذ إلى الحديث عن الوقفة الثانية، وهو الحديث عن الأحكام فيما يرتبط بهذا المجال. لا كلام لدينا فيما يرتبط بالنحو الثاني من نحوي التوقيع على المستوى الفقهي، سواء كان الموقع ليس مصدرا أصلا كالتوقيع على الكمبيالة، أو التوقيع من بنك آخر على الشيكات، أو كان هو المصدر وكان توقيعه يتضمن زيادة على أصل الإصدار إخبار بمقدار الحساب. لا كلام لدينا هنا على المستوى الفقهي في أن البنك يؤدي خدمة كما تقدم عقلائية، لها قيمة عقلائيا، فمن حقه أن يطلب مقابل هذا العمل الإضافي اللي هو عمل إضافي على مسؤوليته حتى تجاه من فتح حسابا عنده، أن يأخذ عمولة أو جعالة أو أجرة على مثل هذا العمل، لأنه غير ملزم أساسا بمثل هذا العمل ابتداء. نعم لو كان حين فتح الحساب قد شرط عليه أن يقوم بمثل هذه الخدمات مجانا بالشرط تصيغ مجانية، لكن من حيث المبدأ ما دام عمل محترم وعقلائي وله فائدة فيستطيع صاحبه أن يعمله بقيمته الاعتبارية، هو بنك له قيمة اعتبارية في المجتمع وفي التعاملات المالية، يستطيع أن يقوم بهذا العمل المحترم العقلائي مجانا، ويستطيع أن يقوم به لقاء عمولة، عمولة كانت مقولبة بقالب التجارة الإجارة بقالب الجعالة بأي قالب من القوالب، مو مهم ما دام العمل عمل محترم يستطيع أن لا يؤديه إلا مقابل مبلغ معين، ويستطيع أيضا أن يأخذ هذه العمولة من نفس فاتح الحساب، ويستطيع أن يأخذها من نفس الدائن، يعني بائع البضاعة يأتي ويقدم الشيك لهذا البنك. على كل حال، فسواء كان وإن كان غالبا طبعا الدائن هو الذي يطالب المدين بزيادة التوثق، ومن هنا فالمدين مشتري البضاعة أو المقترض هو الذي يكون مطالبا من قبل من له عليه الحق والمال بأن يقوم بمثل هذه العملية، لأنها تكون عملية لصالح الدائن زيادة في اطمئنانه الاقتصادي. هذه عملية غير معقدة يا إخوان، وما فيها دفع مال من البنك من أمواله الخاصة على كل حال، لأنها لا تتضمن تعهدا. الكلام كل الكلام في النحو الأول من نحوي هذا التوقيع، وهو الذي يتضمن تعهدا من البنك بالأداء إما مطلقا أو إن لم يؤدي إلى وقت معين أو عند حلول المدة من مصدر الكمبيالة أو مصدر الشيك. هنا حالتان رئيسيتان. الحالة الأولى أن يكون الموقع عند الأداء أن يكون الموقع مدينا لمن وقع له، مدينا لمن وقع له. من هو الموقع له؟ المدين للطرف الثاني. جيد. الحالة الثانية أن لا يكون مدينا له ويكون توقيعه من قبيل كمبيالة المجاملة كما قلنا، لكن مو هو مصدر كمبيالة مجاملة، ذاك مصدر حقيقة وهذا وقع عليها مجاملة، ويتعهد بتغطيته ماليا، يعني يتعهد أنه عند حلول الوقت إن لم أنا أتعهد بالأداء. ثمرة هذا ما هي؟ ثمرة التعهد. ثمرة التعهد لا تتضمن نقل المال من ذمة إلى ذمة، لا تتضمن النقل، بدليل أن المال يبقى في ذمة المدين الأصلي الذي أصدر الكمبيالة أو الشيك، ولا تتضمن ضم ذمة إلى ذمة، بمعنى أنه تصير ذمة ذاك مشغولة وذمتنا أيضا مشغولة في البنك. انتبهوا إخوان، هنا الدق، هنا الدق. لا تتضمن نقل المال، يعني البنك لا يقول بأن المال في ذمتي، نفس المال انتقل وضعا كحكم وضعي من ذمة فلان إلى ذمتي. غاية ما يكون التوقيع هو تعهد بالأداء على تقدير التخلف. هسه رح يجي إن شاء الله. تعهد بالأداء على تقدير التخلف. نحن في الفقه لدينا بابان يمكن زجهما في المقام. الباب الأول باب الحوالة، والباب الثاني باب الضمان. باب الحوالة، المصطلح في الفقه هو الحوالة عادة تكون في الفقه على مدين بنظير الدين على الأقل، قد يكون بنظيره وزيادة يعني. فتحول جنابك دائنك إلى مدينك. جيد، باختصار أقولها، تحول أنت كمدين دائنك إلى مدينك الآخر. والمعروف في حكم في الفقه أن هذه الحوالة لا تتوقف على قبول المحول عليه. نعم، المحتل لابد أن يقبل. ها؟ على كل حال لا بد وأن يقبل، يستطيع أن لا يقبل بالحوالة على شخص آخر إلا إذا كان من البداية هو مشترط عليه أني أقترض منك بشرط أن تستوفي كذا. من الواضح أن محل كلامنا ليس حوالة، ليس حوالة بالدقة. ليش ليس حوالة؟ لأن محل كلامنا لا يتضمن حوالة من طرفي المدين لدائنه، بل المدين يبقى مسؤولا أمام دائنه، ليس فقط إن لم يؤدي البنك، هو من البداية حتى النهاية مسؤول أمام دائنه بالفعل، بحيث أن الدائن لا يحق له أصلا أن يطالب الجهة المالية الموقعة إلا في حالة واحدة، وهي ما لو جاء الوقت وحصل التخلف آنذاك يستطيع أن يطالب، وهذا ليس حوالة بالدقة. ليش؟ لأنه في الحقيقة بقيت الذمة المشتغلة بهذا المال، الذمة المشتغلة بنفس المال هي ماذا؟ هي الذمة الأولى المدين. غاية ما هنالك أن الدائن يستحق على الموقع من هذا القسم المتعهد أن يفي بتعهده بأداء دين فلان، بأداء دين من؟ بأداء دين فلان اللي هو المدين الأصلي، والذي قد يكون الموقع كما قلنا أصلا غير مدين له، مو مشكلة. فأنا أقول إذا كان مدينا له أو لم يكن مدينا له فالقضية تصويرها واحد، غاية الأمر أنه إذا كان مدينا فهو يشبه الحوالة، مو هكذا؟ أحسنتم أحسنتم، فهو يشبه الحوالة. لكن أقول حتى لو كان هذا مدينا فإن توقيعه لا يعني وفاء دينه المطلوب من ذاك. الحوالة تعني بالدقة انتبهوا الإحالة على نفسي دينك الذي لك على المحال عليه، بينما محل كلامنا ليس من هذا القبيل، قد يكون من جهتي وقد لا يكون من جهتي. غاية ما هنالك الموقع، انتبهوا، الموقع يتعهد بأنه إن جاء الوقت ولم يسدد فلان فأنا أؤدي دينه. ومشكلة شيخنا قد أبقى مدينا له لكن أؤدي دينه من مال آخر، انتبهوا، في الحوالة شيخنا ليس تعهدا بأداء دينه، في الحوالة تعهد بنقل ذمته منه إلينا. مع بقاء المسؤولية فيما لو لم يؤدي المحال عليه، هنا معكوسة، انتبهوا شيخنا، هو يطالب المدينة الأول عكس الحوالة، في الحوالة لم يعد يحق له أن يطالب المدينة الأول، يحق له أن يطالب المحول عليه، إن لم يدفع هذا يستطيع، هنا معكوسة، انتبهوا القضية معكوسة هنا في محل كلامنا، هو يبقى يطالب مدينه إن لم يؤدي نفس العملية ولكن بالعكس، فهو يطالب الموقع على الكمبيالة، الموقع على الكمبيالة لا يتضمن توقيعه على الكمبيالة إقرارا باشتغال ذمته، انتبهوا، باشتغال ذمته وضعا بالمال لمن؟ غاية ما هنالك توقيعه يعني بكلمة واحدة التعهد بأداء دين فلان، مو دينه هو، في الحوالة دينه هو، انتبهوا يا إخوان، في الحوالة أنت تؤدي أيها المحال عليه دينك أنت، بينما في التعهد سواء كان صاحب مال عندك أو ما كان صاحب مال الإحالة ليست على المال الذي له عندك، الإحالة عليك لأنك جهة اعتبارية مطمئن بها ولها قيمة، فماكو مانع قد نتصور أن يبقى مدين ويصير دائن من جهتين، وأما إذا أحيل على بريء فالقضية أوضح، القضية أوضح بكثير بعد، هذه ليست حوالة بالمعنى الصحيح للكلمة. المهم يا إخوان المحتوى، المحتوى المعاملي، انتبهوا لهالنقطة، المحتوى المعاملي هنا ليس حوالة بالدقة، لأن الحوالة تعني أني أنا الآن أملك، إيه مو مالنا شغل بالعرف، إحنا نريد أن نتبع العناوين الفقهية الآن والدقة الفقهية، بالدقة الفقهية الحوالة تعني أني أنا المالك على جنابه 1000 دينار بالحوالة وقبولي صرت مالكا عليك هذه 1000 دينار التي له هو في ذمتك، هنا لا، هنا تعهد بالتغطية إن صح التعبير، تعهد بالأداء ليس أكثر من هذا.
البنوك يعني عندها معاملتين في نقل الأموال مثلا كواسطة هي كمحول، إما من دائن من مدين إلى دائن أو من بريء إلى آخر.
من بريء كيف؟
يعني أنا ما علي مو مدين إلى أحد، ولكن طبعا انقل مال الى ابني مثلا في الخارج،
ما هو مشكله
هذه العمليه، اقول هذه الوساطه،
هذه ما في مشكله. أيه. شو المشكله؟ هذا التحويل الداخلي والخارجي،
هذا الثاني ليس حواله، شرعا
ليس حوالة لا
ما ليس
الحوالة هي في الحقيقة إحالة المدين على مدين لك أيها المحيل يعني المحال عليه يكون أحسنتم ما لنا شغل بالحوالة اللغوية إذن فالمقام لا يتضمن التوقيع أكثر من تعهد بالأداء من دون نقل الذمم من دون نقل الذمم خب جيد واضح التفكيك وأما الضمان فخروجه عن محل كلامنا أوضح لأن الضمان الفقهي يعني نقل الذمم بحيث لا تعود الذمة الأولى مسؤولة أساسا سواء أدى الثاني أو لم يؤدي الثاني لأن الضمان في الفقه ليس ضم ذمة إلى ذمة ومسؤولية إلى مسؤولية بل نقل مسؤولية من طرف إلى طرف آخر نقل من ذمة إلى ذمة أخرى فالدائن مدينه الأول بضمان الثاني لم يعد مدينا أساسا صار سلبا من اتفاق الموضوع صار المدين هو الشخص الثاني صار المدين لمن؟ سواء كان داء مدينا للأول أو لم يكن مدينا للأول هذا معنى عقد الضمان هذا معنى عقد الضمان فهو يتضمن حكما وتعهدا بالحكم الوضعي وهو أن ذمتي مشتغلة لك مش إذا سدد أو لم يسدد لا على كل تقدير لم يعد أصلا ذاك مدين بالنسبة لك
الثاني مدين للثالث
يعني انتقل الثاني دائن للثالث والثالث مدين للثاني خب جيد واضح أن محل كلامنا وهو التوقيع لا يتضمن هذا المعنى التوقيع ليس أكثر من تعهد بالتغطية كما قلنا جيد إذن لا هو ضمان ولا هو حوالة من هنا قد يقال بأن هذه المعاملة فاسدة ليست من المعاملات المتضمنة للفقه المتعارف والعناوين الفقهية الموجودة في الفقه لم نجد آية أو رواية تدل على هذه المعاملة قد يقول قائل بهذا ولكن في قباله يمكن أن يقال بأن هذه المعاملة معاملة تقدم في الوقفة الأولى أنها معاملة عقلائية مفيدة في الحياة العقلائية إذن فليست هي أكل للمال بالباطل في نظر العرف والعقلاء إذا أكل المال عليها خب جيد فهل تدخل في العمومات أو لا تدخل في العمومات من الواضح أنها لا تدخل في عمومات إلا أن تكون تجارة عن تراض ماكو تجارة في المقام نعم يقال بأن هذه عقد فهي مشمولة لقوله تعالى أوفوا بالعقود ببيان يحرر في المكاسب عادة مو هنا وهو أن أوفوا بالعقود تشمل كل ما يكون عقدا سواء كان عقدا متعارفا في عصر الناس أو غير متعارف في عصر النص شريطة أن لا يكون هذا العقد يتضمن أركانا أو نتائج منهي عنها في الشريعة المقدسة طبعا مو نهي تكليفي لأن نهي تكليفي لا يضر بالصحة نهيا وضعيا يعني يتضمن اختلالا للشرائط أو طروا للموانع جيد طيب فيقال كلما كانت المعاملة من هذا القبيل فلا مانع منها خب جيد وقد اتضح إلى هنا أن هذه المعاملة معاملة عقلائية وأنها لا تتضمن لا فوائد ربوية ولا أكل مال بالباطل ولا إلى ما هنالك ولا جهالة حتى ما تتضمن شيء من هذه من الأمور التي يكون فيها اختلال شرط من الشرائط العامة في باب المعاملات طبعا أهلية المتعاقدين وهالقضايا هذه مفروغ عنها خب في كل معاملة لا ينبغي أن نزجها في البحث هنا من الواضح في المقام أنه يقال على هذا الأساس بأن هذه المعاملة معاملة عقلائية صدغت من أهلها وقعت في محلها، سواء يأخذ الأجرة عليها أو لا يأخذ الأجرة عليها، قلنا لا مانع، لأن أخذ الأجرة على عمل محترم لا مانع منه وعقلائي ومفيد في الحياة الاقتصادية العقلائية. إلا أن الإشكال الذي يثار في المقام ويرجى التأمل فيه هو محاولة جعل المقام من مقامات الشبهة المصداقية للعقد، فيصير شبهة مصداقية للأحكام المترتبة على العقد، وهو لزوم العقد، وجوب الوفاء في العقد. وهذا ما يدعونا إلى الانتقال للحديث عن ماهية العقد. طبعا بالشكل المفصل هذا في بحث أحكام العقود العامة، وللأسف في فقهنا ما عندنا هكذا بحث عادة أحكام العقود العامة، فعادة ما تبحث هذه المسائل في بحث المكاسب قديما وحديثا، لأنه هو أم العقود، ها، وبالأخص في كتاب البيع. طبعا عندما أقول بحث المكاسب يعني كتاب البيع، وإن كان حق المطلب أن أحكام العقود العامة تبحث منفصلة عن أي عنوان من العناوين العقدية، لأن البيع عنوان خاص مثله مثل الإيجار، لكن حيث إنه أهم ما يتداول فيه فكليات مباحث المعاملات تبحث عادة في ظل عقد البيع. ما شبه هسه، هذه قضية تنظيمية ما لها قيمة مهمة. نعم ليس له خصوصية، لكن على كل حال فقهاؤنا جروا على بحث كبريات أحكام المعاملات العامة في بحث البيع، وبالأخص في القرن الأخير، في القرن ونصف الأخيرين بعد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. عموما العقد فرقه عن غيره، يعني عن الإيقاع، أنه يتضمن التزامين مربوطين بعضهما بالبعض الآخر. يوجد الانتباه لها النقطة يا إخوان. لا، التزام مربوط بالتزام آخر يتضمن التزامين، أما ما لا يكون يتضمن ربط التزامين فلا يسمى عقدا. وأقول ربط التزامين ببعضهما سواء تضمن تحميلا من الطرفين أو لم يتضمن تحميلا من الطرفين، ليس بالضرورة أن يكون كل من الملتزمين تحمل عليه قضية أو تحمل عليه مسألة من المسائل. صحيح في أكثر العقود الالتزام يتضمن تحميل من الطرفين، في الإجارة تحميل من الطرفين، في البيع تحميل من الطرفين، في النكاح تحميل من الطرفين، ها، وهكذا. بينما نجد عقودا لا شك في عقديتها بالاتفاق ولا تتضمن تحميلا من الطرفين، مثل الهبة. الهبة عقد أم لا؟ الهبة عقد، الكل يقول بتوقف حصول الملك على القبول، جيد، ومع ذلك لا يتضمن تحميلا من الطرفين. الواهب يحمل نفسه أن يهب. شنو خارج التخصص؟ عقد أو ليست بعقد؟ عقد أو لا؟
لا، المعنى يعني المعنى أنه ليس كل عقد يتحمل
هذا. بعبارة أخرى، ليس مفهوم العقد متضمنا بالضرورة تحميل مسؤولية مالية أو معنوية على كل واحد من الطرفين. قد يحمل مسؤولية لطرف ويكون متمحضا في النفع للطرف الآخر، إما ماديا ومعنويا أو ماديا فقط أو معنويا فقط، لا مانع من هذا. لا مانع من هذا، الهبة، الهدية. فالالتزام لا يعني أكثر من إقرار الأمر والالتزام به، هذا ما هذا معنى الالتزام المربوط بالتزام آخر. فقبولي أنا كمتهب يعد التزاما بتملكي للهبة على وجه المجانية، للهدية على وجه المجانية، وكذلك الصدقة نفس الشيء. الفرق بينهما فقط بقصد القربة كما هو معلوم. وعليه فمما لا إشكال فيه أنه ليس هناك ركن من أركان العقد يقول بأنه لا بد من تحميل مسؤولية فقلية مادية من كل واحد من الطرفين، مادية طبعا أعم من النقد طبعا، من كل واحد من الطرفين المتعاقدين، بل التعاقد ليس أكثر، ليس أكثر من شيء واحد وهو ربط التزامين ببعضهما، ولو كان النفع لصالح أحد الملتزمين ولم يكن في المقابل ضرر على هذا الملتزم. خب جيد، إذا كان الأمر هكذا فهذا هو العقد. لابد أن نبحث في المقام أن العقد هل هو متحقق أو غير متحقق، فإنه قد يقال بأن المتحقق في المقام ليس أكثر من وعد، والوعد إيقاع وليس بعقد، وهو وعد من البنك تعهد صحيح، لكن حيث إنه لم يدخل لا تحت الضمان ولا تحت الحوالة ولا تحت الكفالة ولا تحت أي عنوان من عناوين التعهد المسمات المعنونة في الفقه والمعاملات، فهو ليس أكثر من وعد بأني أسدد لك، والوعد ليس واجب الوفاء. بس إذا واحد يقول الوعد واجب الوفاء ذاك بحث آخر، لكن معروف أن الوعد ليس واجب الوفاء.
شو مقدمات هذا الوعد؟
ماكو أي مقدمة. أنا كبنك وعدتك بأني إن إذا ما سدد لك زيد اللي هو مدين بالنسبة لك أنا أسدد عنك.
هذا يعني مو
يعني هذا وعد من طرف، تعهد من طرف واحد، والتعهد من طرف واحد ليس أكثر من وعد قد يقال.
طب هذا لا يست... لا لا, يلز... لا لا يحتاج إلى قبول أيضا الطرف المستحق.
ليش؟ هذا جوابنا عليه، أنه يتعهد هو بالقبول على هذا التقدير وعدم مطالبة ذاك بالدين، لأن دينه يؤدى من هذا. هذا الجواب جواب بديهي، يعني أنا جبت الهبة لأن هذا يشبه الهبة، أن هنا التعهد من طرف ذاك بالقبول لنفعه فقط، لا يحمله مسؤولية مادية. مو هبة، لا ليس هبة أبدا شيخنا، أي هبة هذه؟ هو يستطيع أن يطالب بعد ذلك ذاك الشخص الموقع له، لأن ذاك الشخص هو اللي جاب له يوقع بهالطريقة، قال له اضمني بالضمان بهذا المعنى غير الضمان المعروف في الفقه. وعلى هذا الأساس فما يقال من أنه لا يوجد عقد في المقام لا نستطيع أن نتقبله، فهو عقد إذن. لكن حتى لا يكون باطلا من باب الضمان نقول هو عقد يتضمن تعهدا من هذا الطرف بالأداء، تعهد بأداء المال، يلزمه وجوب أداء المال من أمواله أو من أموال أخرى، ما لنا شغل من أين يؤدي، لكن من جهة مشروعة لازم يؤدي. ها هذا شغلات عامة، وما يهمنا إحنا ذاك ذمته مشغولة لهذا أو غير مشغولة، هذا لا يؤثر عندنا أصلا. ويتعهد لا على وجه المجانية لذاك، ففي الحقيقة في المقام يوجد عقدان، عقد مع المدين المستفيد بتسديدي عنه عندما طلب مني أن أوقع له على الكمبيالة، وأستطيع هذا أن أخذ أجرة منه على هالعمل سواء كان له حساب عندي أو ما له حساب عندي، ذاك بحث ثاني له حساب عندي سواء كنت أسدد من حسابي أو من غير حسابي مو مشكلة. لكن إن كان التوقيع عليها حوالة فعلية وقبول بالحوالة الفعلية فهو حوال، ما لنا شغل به. لكن إن لم يتضمن التسديد من نفس حسابه بل تضمن التعهد بالتسديد مطلقا، فحينئذ الأعم لا يثبت الأخص، لا يعني هذا التعهد بالتسديد من حسابه، فهو تعهد بالأداء مطلقا سواء كان مدين له أو كان تعهد على سبيل المجاملة، ها لم يكن مدينا له، فحينئذ هذا عمل عقلائي محترم ويوجد تعهد بين الطرفين وتعاقد، لا مانع من أداء العمل وأخذ الأجرة بحسابه. وتعهد أيضا بين متعهد بالتأدية وبين المتعامل، لأن التوقيع لابد أن اثنين يقبلونه، من يطلب التوقيع ومن يقبل بالتوقيع أيضا. قد أنا ما أقبل بهذا البنك يوقع لي، هذا شبيه الرهن، مو رهن لكن شبيه الرهن من جهة الاستيثاق، بس من هالجهة مو من جهة المحتوى. فهنا في الحقيقة غالبا ما يوجد عقدان، عقد من هذا الطرف وعقد من هذا الطرف، وهو عمل عقلائي يستحق عليه الأجرة بلا شك ولا ريب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الجانب، وهو واضح أنه لا مشكلة شرعية فيه ولا يتضمن أي إشكال ربوي. طبعا الربا ما يأتي احتماله إلا إذا كان صاحب حساب ويؤدي من الحساب، نقول هذا ليس في الحقيقة ربا على القرض، بل هو ما هو؟ بل هو مجرد عمل خارجي إضافي على نفس كونك كبنك مقروض بالنسبة له. هذا مو ربا في الحقيقة، لأن أنت مقروض له وهو يأخذ زيادة على أنه مقروض لك. هو عمل عقلائي آخر ربط بقضية أنك مقترض منه ليس أكثر، فتستطيع أن تأخذ عليه الأجرة والعمولة أو الجعالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه سيارة الإذاعة.